أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من جملة الأبحاث التي ترتبط بتحديد مفاد مادة الضرار هو أن الضرر يصدق على نقص المال ونقص البدن مثلا والناس بشكل واضح ولا تشكيك في ذلك، لكن تبقى على العرض اللي هو أحد الأشياء التي عطفت على المال والناس وطرف مثلا وأمثاله، العرض صدق على العرض هذا قد لا يكون واضح، وذلك باعتبار أن نظر الإنسان إلى عرض شخصين كبنته وزوجته وأمه ولا يحدث نقصا فيها، لا يحدث نقصا في العرض. بالنسبة إلى المال إذا كان أحدث نقصا في المال فالنقص في المال يعتبر ماذا؟ ضررا. ثم هذا لا يحدث نقصا في ماذا؟ في العرض، حتى يصدق أنه ضرر. ومن هنا قد يقال أنه لا بد من حذف هذا المعطوف وهو العرض، ويقتصر على فقط ماذا؟ على أن يقال أن الضرر هو عبارة عن النقص في المال أو النفس أو البدن أو الكذا وأمثالها، ويحدث هذا العرض. قد يجاب عن هذا بأنه صحيح أن مجرد النظر إلى عرض شخصين هذا لا يسبب نقصا في العرض، حتى إذا كان محرم لكن هذا يسبب نقصا بحيث يصدق عليه ماذا؟ الضرر. لكنه إذا استلزم سلب حق من حقوق الإنسان تجاه عرضه وكرامته فحينئذ يصدق عليه الضرر لحاظ ذلك، يعني لحاظ أنه يوجب سلب حق من الحقوق الثابتة للإنسان بلحاظ عرضه وبلحاظ كرامته واعتباره، فيطلق النقص بهذا اللحاظ أنه يوجد سلب حق من حقوق الإنسان في هذه الموارد، فيكون النقص صادقا والضرر صادقا بلحاظ ذلك. هذا الجواب مناظر باعتبار أنه النتيجة لا يسبب نقصا، هذا لا يسبب نقصا النظر إلى عرض الإنسان، هذا لا يسبب نقصا في عرضه. نعم، هو تجاوز على حق عدم مراعاة لهذا هذا الحق الثالث بالنسبة إلى العرض، هذا عدم مراعاة لهذا الحق، لكنه ليس نقصا في ماذا؟ في العرض، حتى يصدق الضرر. أكو فرق بين أن هذا الشخص لا يراعي حق الإنسان تجاه الشيء وبين أنه هذا يلحق نقصا في ذلك الشيء. نظير الكتاب الذي يأخذه الإنسان مال الغير يتطرف فيه الإنسان من دون إذنه، لكن تطرفا لا يلحق نقصا في ذلك الشيء، فقد يطالع الكتاب ويرجعه إليه، هذا لم يحدث نقصا في الكتاب. نعم، هو من يراعي حق الإنسان في ماذا؟ في ماله، بأن لا يجوز للغير ماذا؟ أن يتطرف فيه إلا بإذنه، هذا حق للإنسان، حق للإنسان تجاه ما يملك، من حقه أن ماذا؟ أنه لا يجوز للغير أن يتصرف فيه من دون إذنه، هذا تجاوز على هذا الحق، يعني لم يراعي هذا الحق، استفاد من هذا المال بدون يزنيه. لكن هل هذا يعني نقص في الكتاب بحيث يكون هذا نقصا في الكتاب على غرار النقص المال والنقص العقل والنقص البدن والنقص الطرف مثلا؟ لا، ليس كذلك. هذا لا يوجد مجرد أن الإنسان ينظر إلى زوجة الغير أو أخت الغير، هذا حرام، لكنه لا يلحق نقصا في العارضة على غرار الضرر الذي يصدر عندما يكون ما يفعله الشخص يلحق نقصا في المال أو نقصا في أعضاء البدن وأمثال ذلك. هذا لا يلحق نقصا في الآخر، وإنما هذا عدم مراعاة لحق من حقوق الإنسان. لكن ليس كل عدم مراعاة لحق من حقوق الإنسان هو يعتبر نقصا في الشيء. على كل حال، من الصعب جدا أن نلتزم بأن مجرد نظر الإنسان إلى عرض الغير هذا يوجب نقصا في عرضه حتى يصدق أنه ماذا؟ هذا ضرر. يقال لأن الضرر هو عبارة عن نقص المال أو في البدن أو في ماذا؟ أو في العرض، بحيث يراد به هذا أن نظر الإنسان إلى الأجنبية هذا يوجب نقصا في ماذا؟ في العرض. هذا من الصعب الالتزام به. لكن حل المسألة هو هذا، أن النقص في العرض لا ينحصر مصداقه فيما ذكر، ولعله من يعطف العرض على الأمور الأخرى المذكورة لا ينظر إلى هذا المثال، إلى مثال النظر إلى ماذا؟ إلى عرض الغير. لا، هم تجاوزات أخرى تدخل في باب العرض، قد يكون هو منظورا مقبل الاعتداء على عرض الغير بالزنا، أو لا، ليش نظر إلى هذا؟ إقامة علاقة غير مشروعة مع عرض الغير مع الإعلان عنها والتشهير بها، لأن هذا المقصود. وفي هذه الحالات ظهر أنه يلحق نقص، يعني يتحقق نقص في هذا في العرض، وأنه مجرد عدم مراعاة لحق من الحقوق. لا، هذا يوجب عرفان ماذا؟ الحاق نقص في ماذا؟ في العرض. ومن الأمور المشهورة والواضحة ومسألة أنه كانوا يعني لا يريدون للشاعر أن يتشبب بماذا؟ بنسائهم. هذا مسألة التشهير، يعني معنى التشهير بالعرض وأمثاله، هذا يلحق نقصا في كرامتهم، يلحق نقصا في عرضهم، وكانوا يكرهون هذا وكانوا يحاربون هذا الشاعر الذي يشدد نسائهم. فهنا يكون هناك نقص في العرض، بحيث يشعر بأن هذا قد انتهمت كرامته، نقصت كرامته. هذا التشديد عندما يكون معلن إقامة علاقة مشروعة مع العرض، عندما يكون معلن مثلا، هذا يلحق نقصا في العرض. ولا مانع من صدق الضرر بهذا اللحاظ في هذه الموارد. ليست قضية محصورة في قبس النظر إلى ماذا؟ إلى الأجنبية، النظر إلى عرض الغير، فيقال بأن هذا لا يجب نقصا في العرض، وإنما هو عبارة عن ماذا؟ عن عدم مراعاة لحق من الحقوق الإنسان. لا، المقصود لعله هو ما يشبه ما قلناه، هذا يعتبر نقصا، يعتبر امتهانا بكرامة الإنسان وعرض الإنسان وأمثال هذه الأمور. النقص حاصل في أمثال هذه الموارد، ويمكن أن يكون عطف العرض على ماذا؟ على المال وعلى البدن وعلى الأمور الأخرى، يكون بلحاظ هذه الأمثلة، بلحاظ ما إذا كان نقص في العرض يحصل بماذا؟ يحصل بأمثال هذه الأمور التي ذكرناها، بحيث أن هذا الشخص عندما يشبب بابنته أو بزوجته هو يتألم، لأنه يشعر أن كرامته هجرت. نحن لا نريد النقص، لا، هذا أن كرامته واعتباره هجر، وحدث فيه نقص، حدث فيه نقص، هذا نقص في الأرض، هذا نقص الأرض ويكون بهذا الشكل هذا، فلا معنى من عطف الأرض على ماذا؟ على هذه الأمور. بعد ذلك هناك أيضا مسألة أخرى بحثت هنا، وهي مسألة التقابل بين الضرر وبين النافع، هل هو من نوع التقابل بين الملك والعدم كما يقول صاحب الكفاية، أو هو من قبيل التقابل بين الضدين كما ذهب إليه سيد الخوي قدس الله نفسه، أو لا. صاحب الكفاية يقول أن التقابل بينهما تقابل الملك والعدم، سيد الخوي يقول لا، أن التقابل بينهما تقابل الضدين. طبعا قبل ذلك لابد من بيان شيء، وهو انه اساسا فرض التقابل بين الضرر وبين النفع الظاهر ان هذا فيه نوع من المسامحه، باعتبار ان النفع مصدر وما يقابله هو الضر لا الضرر، هو الضر لا الضرر، والضرر هو حاصل المصدر في الحقيقة، هو حاصل المصدر بمعنى المصدري، شو يعبر عنه بيش المصدر؟ نتيجة، يعبر عنه بالنتيجة، وحاصل المصدر يسمى بيش المصدر. الضرر هو حاصل الضرر، والمنفعة هي اللي تكون حاصل النافع. النفع مصدر والضار مصدر، وحاصل النفع هو المنفعة، وحاصل الضار هو ماذا؟
هو الضرر.
إذا الضرر هو مصدر وما يقابله هو المنفعة، فجعل التقابل بين الضرر اللي هو اسم مصدر وبين النفع اللي هو مصدر فيه نوع من المسامحة، يعني ينبغي أن يجعل التقابل بين الضرر وبين المنفعة، فيقال أنه ما هو نوع التقابل بين الضرر وبين المنفعة، هل هو من تقابل الضدين أو هو من تقابل الملكة والعدل. الآية الشريفة تقول لهم يكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فجعل النفع في مقابل ماذا؟ في مقابل الضرر، مو ضرر. هذا التقابل صحيح، النفع ضرر، لكن عندما نلحظ الضرر ما نقابله المنفع لا النفع. فقد يقال لأنه لا قضية مو بهالدقة، أنه مو مشكلة أن الضرر وإن كان في المصدر قد يستخدم في ماذا؟ في المصدر مثلا. على كل حال الأمر سهل من هذه الجهة. نوع التقابل بينهما، ثم أن صاحب الكفاية يقول أن التقابل بينهما تقابل الملك والعدم، تقابل الملك والعدم، ومقصود أن المنفعة أو النافع كما هو قال هي الملكة، والضرر هو عبارة عن عدم النافع، لكن لا عدم النفع مطلقا، وإنما عدم النفع في المورد القابل علما لتلك الملكة وذلك النفع. المورد الذي يكون قابل للنفع هذا إذا فقد ذاك النفع يسمى، يقال أنه يسمى يتحقق الضرر ويلدق الضرر، فالضرر ليس هو عدم النفع مطلقا، وإنما هو عدم النفع في المورد القابل علما للنفع. أما إذا لم يكن نور القابل للنفع فالنقية فيه لا يطلق عليها أنها شنو؟ ضرر. كما أن العمى هكذا ليس عدم البصر مطلقا، وإنما عدم البصر في النور القابل علما للبصر. أما إذا لم يكن قابلا للبصر ففقد البصر لا يسمى شنو؟ أعمى، لا يقال له أنه شنو؟ أعمى. صاحب الكفاية هكذا كأنه يرى ذلك. المحقق الأصفهاني أورد على صاحب في حاشيته، أورد على صاحب الكفاية بهذا الإيراد، كان هو يعترف بأن الضرر هو أمر عدمي، أن الضرر أمر عدمي، لكن هناك صاحب الكفاية في جعل التقابل بين الضرر اللي هو أمر عدمي وبين النفع اللي هو أمر وجودي، أن يكون التقابل وتقابل الملكة والعدم. يقول أن الضرر هو عبارة عن انتفاع ما يكون الشيء من الكمال من الفائدة، هذا الضرر، انتفاع ما يكون الشيء من فائدة وكمال، وهذا معناه أنه هو يعتبر أن الضرر هو عدم لهذا المقدار وتلك المرتبة من الفائدة والكمال، هذا الضرر يكون أكو مرتبة حد معين من الكمال من الفائدة، انتفاء هذه الفائدة أو نقصها هذا يطلق عليه شنو؟ أنه ضرر. فالضرر هو أمر عدمي لكنه عدم لهذه المرتبة من الكمال والفائدة، وهذا المقدار من الكمال والفائدة، هذا هو الضرر. لكن لما نجي للنافع، النفع هو عبارة عن الزيادة الحاصلة على تلك المرتبة من الكمال والشنو والفائدة، الزيادة الحاصلة على تلك المرتبة من الكمال، هذا يضبط عليه أنه شنو؟ نفع، يضبط عليه أنه نفع. ويقول بأنه من هنا يظهر أنه لا يفهم ما قال صاحب الكفاية، لأن الضرر ليس هو عبارة عن عدم تلك الزيادة التي يضبط عليها شنو أنها نافع، أن الضرر هو عبارة عن عدم مرتبة أخرى، عن عدم المرتبة التي يفرض وجودها قبل الزيادة، يعني الشيء في حالته الطبيعية له مرتبة من الكمال والفائدة، إذا نقصت هذه المرتبة ارتفعت زالت قلت يضبط الضرر، إذا الضرر هو عدم هذه المرتبة من الكمال والفائدة، النفع ليس هو هذه المرتبة من الكمال والفائدة، وإنما النفع عبارة عن الزيادة على تلك المرتبة والفائدة والكمال، على تلك المرتبة من الفائدة والكمال، النفع هو الزيادة على تلك المرتبة، الضرر ليس هو عدم تلك الزيادة، حتى يكون التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم، الضرر ليس عدم تلك الزيادة، إنما عدم شيء آخر. يقول هذا لا يحقق اصطلاحا، لا يحقق أن يكون التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم، لأن التقابل بينهما العدم أن يكون العدم هو عدم تلك الملكة، عدم تلك الملكة مو عدم شيء آخر. الضرر في محل الكلام سيكون عدم لشيء آخر مو للملكة، الملكة هي عبارة عن الناس بحسب الفرق، هو قال هذا أن الملكة هي الناس، الضرر هو ليس عدم النفع مطلقا وإنما عدم النفع في المحل القادر مثلا. يقول معقل الأصفهاني لأنه هذا وجب أن يلحظ، لأن يكون العدم هو عدم تلك الملكة، يعني يكون عدم لشيء آخر، والضرر في المقام هو عدم للزيادة على تلك المرتبة وليس عدما لتلك المرتبة، النفع هو الزيادة على تلك المرتبة، والضرر هو عدم لغير الزيادة لا للزيادة، حتى يكون التقابل بينهما من هذا القبيل، وإنما الضرر هو عبارة عن نقص المرتبة الطبيعية التي يكون عليها الشيء من الكمال والفائدة، التي يكون عليها الشيء في حالة طبيعية، أكو حالة طبيعية من الكمال والفائدة يتصل بها الشيء، إذا نقص يكون هناك شنو؟ ضرر، إذا زاد يكون هناك شنو؟ نقص. إذا الضرر هو عبارة عن عدم المرتبة الطبيعية من الكمال والفائدة، لا عن عدم الزيادة بعبارة أكثر وضوح أن الضرر يكون منه عدم الناس. الضرر ليس عدم الناس، لأنه ليس هو عبارة عن عدم الزيادة التي يصدق عليها شنو، وإنما هو عدم مرتبة خاصة من الكمال والفائدة، هذا يصدق عليه أنه ضرار. وما استشكل في كوني التقابل بينهما من قبيل تقابل الملكة والعدم. إذن هو يعترض بأن الضرر أمر عدمي، لكنه يرى بأنه ليس عدما لزيادة في مرتبة الكمال والفائدة حتى يكون التقابل تقابل ملكة وعدم، وإنما هو عدم للمرتبة الطبيعية كما قلنا من الكمال والفائدة. هذا اللي ذكر المحقق الأصفهاني. يمكن أن يقال لأن صاحب الكفاية قد يكون ملتفت إلى هذه الجهة، وإنما ادعى أن التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم بهذا الاعتبار، اعتبار أنه يشوف بأنه أن العدم اللي هو الضرر لا يصدق إلا في المورد القابل للناس. لاحظ هذه الزاوية عندما ذكر بأن التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم، هذه الناحية موجودة في العمى والبصر أيضا، بمعنى أن العمى هو عبارة عن عدم البصر في الموضع الشمال القابل للبصر، أما إذا لم يكن الموضع قابلا للبصر فلا يصدق على عدمه، أنه شمال العمى لا يصدق على عدمه. من هذه الناحية يقول هذه الناحية موجودة في المحل السلام، بمعنى أن الضرر لا يصدق على موردين إلا إذا كان هذا المورد يصدق على الزيادة في كماله النافع، يصدق على الزيادة في كماله يصدق شنو النافع. وأما إذا فرضنا أن المورد لا ما كان يصدق على الزيادة في فيه شنو النافع، ما يصدق على الزيادة فيه النافع، يقول أيضا لا يصدق على النقيقة فيه شنو الضرر، كما هو الحاس التراب في النار في أمثال هذه الزيادة لا يصدق عليه فيها أنها شنو أنها نفع، لا يصدق عليه أنها نفع. فالنقيقة أيضا لا يصدق عليها أنها شنو ضرر. فمن هذه الناحية يتشابه هذا العمى والبصر، بمعنى أنه يشترط قابلية المورد إما للملكة، قابلية المورد للملكة، المورد لابد أن يكون قابل للملكة، إذا ما كان قابل للبصر لا يصدق العمى على فقد البصر. في محل كلام إذا لم يكن المورد قابل للنفع وصدق النفع وصدق المنفعة وتحقق المنفعة ولو بلحاظ الزيادة، إذا لا يكون الضرر صادقا على ماذا؟ على النقيصة، كما في التراب لا زيادة منفعة ولا نقيصة شنو ضرر. إذا لابد أن يكون شيء قابل لصدق المنفعة حتى يصدق على نقيصته أنه شنو أنه ضرر. إذا من هذه الجهة ويشبه العمى والبصر، يشبه ما يكون التقابل بينهما تقابل الملكة والشنو والعدم، وإن كان هناك فرق بينهما من الجهة التي أشار إليها المحقق الأصفهاني، وهو أن البصر أن العمى هو عدم للملكة، العمى هو عدم شنو عدم البصر، عدم البصر. الضرر ليس عدم عدم المنفعة، ليس عدم للملكة، وإنما هو كما قلنا عدم علما للمرتبة الخاصة من الشمال والكمال الفائدة، وليس هو عدم للزيادة في الكمال والفائدة، لأن النفع والمنفع لا تصدق إلا بالزيادة على المرتبة الاعتيادية. الضرر ليس هو عدم تلك الزيادة، بينما العمى هو عدم شنو على نفس المنفذ. يبقى هذا الفرق بينهما، لكن قد يكون ملاحظ تلك الجهة في دعوى أن التقابل بينهما تقابل الملكة والعدم. هذا المطلب لتوجيه كلام صاحب الكفاية ودفع إشكال المحقق الأصفهاني هل هو تام أو لا، يمكن التشكيك في هذا الجواب باعتبار أن الضرر يصدق حتى بلحاظه، حتى مع عدم قابلية المورد لصدق المنفعة. يعني ما يشترط في صدق الضرر قابلية المورد لصدق المنفعة ولو بلحاظ الزيادة كما ذكر. نعم، في بعض الأحيان الضرر يصدق حتى مع عدم قابلية المورد لصدق المنفعة، وبعد حينئذ حتى من هاي الجهة نريد أن نقول بأنه هذا شنو من قبيل تقابل الملكة والشنو والعدم. إذا لاحظنا الأضرار الصحية، الأضرار الاقتصادية، مو دائما يصدق الضرر، يشوف أنه الضرر يصدق لكن مع عدم قابلية المورد علما بصدق المنفعة. هذا قابل يهمل صدق المنفعة، يعني الناطق في حالة معينة في صحة الإنسان يصدق فيها الضرر، لكن مو معلوم أن الزيادة عن الحالة الاعتيادية في حالة الإنسان يصدق عليها شنو المنفعة. مو واضح، قد يصدق الضرر على نقص في صحة الإنسان من جهة من الجهات من دون أن يكون المورد قابل لصدق المنفعة على شنو على زيادة، بل قد تكون زيادة بعض الأحيان أيضا مضرة مو أن تكون فيها منفعة. في الحالات الاقتصادية عندما نفترض مثلا أنه ينخفض سعر العملة، العملة لتاع معين الدولة الخليفة بحسب القوانين التي تنشأ إلى سعر معين، ينخفض سعر العملة يصدق شنو الضرر، لكن إذا ارتفع سعر العملة مو معلوم أنه النفع، قد يكون ضرر في بعض الأحيان، قد يكون ضرر ارتفاع سعر العملة يجب تضخم وما تضخم أمثال هذه الأمور، يصدق من الضرر على النقيصة لكن من دون أن يكون النور قابل من بصدق شنو بصدق منفعة. مو دائما يعتبر في صدق الضرر ماذا قابلية النور العلم قابلية النور بصدق، يعني مو دائما يعتبر، إنما في بعض الأحيان قد لا يكون النور قابل لصدق المنفعة مع ذلك يصدق الضرر، مع ذلك يصدق الضرر. وهذا معناه ماذا؟ معناه انه لا يعتبر في صدق الضرر قابلية المورد لصدق المنفعة. وحتى من هاي الجهة اللي حاولوا ان يقولون بانه يلحق المقام لضرر التقابل بين الملكة والعدم هم ما موجودة، يعني لا الضرر هو عدم الملكة، يعني عدم المنفعة، الضرر ليس عدم المنفعة، المنفعة عبارة عن الزيادة الحاصلة في درجة الكمال، هذا المنفعة، الضرر ليس عدمها، هذا من جهة يفترق عن العمى والبصر، وأيضا لا يفترق في صدق الضرر قابلية المحل والمورد لصدق شنو المنفعة، في بعضها قد يصدق الضرر من دون أن يكون المورد قابل لصدق المنفعة. يحصل أمثلة كثيرة من مشكلة الحاقة بالتقابل بين الملك والعدم فيه هذه النقطة. نعم، لا أشكال في أنه المعتبر في صدق الضرر قابلية المورد لتلك الدرجة من الكمال التي تكون موجودة في الحالة الاعتيادية. هذا لابد منه، هذا لابد منه، أن يكون المرور قابل أن يكون فيه كمال في حالة الاعتيادية قبل النقص، وكامل وفيه كمال، درجة من الكمال قبل النقص. فإذا نقص يصدق شنو؟ يصدق الضرر. هذا ما تبغى في قبال ماذا؟ في قبال ما إذا كان الشهر قبل النقص ما بيكون هذا كمال مالي. على هذا الأساس نقدر نقول عدم صدق هذا في مثال التراب والماء، من التراب قبل النقص وليس فيه درجة من الكمال، فعلى نقيصته لا يصدق شنو الضرر، كما أنه على زيادة لا يصدق شنو لا يصدق المنفعة. إذا صدق الغرض لا يشترط فيه ماذا؟ لا يشترط فيه قابلية المورد وصدق المنفعة، لكن يشترط فيه أن يكون المورد فيه درجة معينة من الكمال والفائدة، والفائدة في حالة الاعتيادية قبل الزيادة وقبل النقيصة هو له درجة من الكمال. هذا لابد منه حتى يكون نقصه ضررا وزيادته شنو؟ منفعة. هذا يعتبر فيها. وعلى هذا الأساس كما قلنا يتضح الجواب عن النقص بماذا؟ بمثال التراب، ومثال ماذا؟ ومثال شو اسمه يعني عدم صدق الضرر هناك، لا لأجل أن الضرر يعتبر فيه ماذا؟ قابلية المحل للزيادة للنفع، لا، وإنما باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه يشترط فيه كما قلنا أن يكون المحل قابل لأن يكون فيه درجة من الكمال في حالته الاعتيادية قبل النقيصة وقبل الزيادة، أن يكون له درجة من الكمال. التراب ليس له درجة من الكمال، فلا يطلق على نقصانه الضرر ولا على زيادته ماذا؟ المنفعة. من هنا يظهر أنه الظاهر أن التقابل بينهما ليس تقابل الملكة والعدل، وهنا يأتي الرأي الآخر، الاحتمال الآخر في المسألة، وهو أن التقابل بينهما تقابل شنو؟ الضدين. الإشكال الذي ذكر المحقق الأصفهاني على التقابل بين الضدين، لأنه كما أشكل على التقابل على صاحب الكفاية بأن التقابل تقابل الملكة والعدل، أشكل أيضا على من يقول بأن التقابل تقابل الضدين. الإشكال هو هذا، أن الضرر أمر عدمي، ليس أمرا وجوديا، الضرر أمر عدمي، وإذا كان أمر عدمي شنو نقول عن التقابل بينه وبين النفع؟ تقابل شنو؟ الضدين. الضدان أمران وجوديان متنافيان، والضرر ليس أمرا وجوديا بل هو أمر شنو؟ عدمي. فلا يصح هذا الكلام. هذا جواب هو هذا، أنه لا، أن الضرر ليس أمرا عدميا، هو أمر وجودي ينتزع من هذا الحال اللي قلناها، ينتزع من نقصان الشيء عن درجة الكمال الطبيعية التي ينبغي أن يكون عليها شنو ذلك الشيء. كل شيء هو ينبغي أن يكون على درجة معينة من الفائدة والكمال وكذا، فإذا انتفت هذه الدرجة ونقصت ينتبه عنوان شنو؟ عنوان الضرر ناقص، عنوان النقص. الضرر هو هذا النقص اللي هو أمر وجودي وليس أمرا شنو؟ عدميا. يكون تقابل بينه وبين المنفعة هو تقابل الضدين، لا تقابل الملكة والعدم. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.